إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بيّن الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين أنه خلق الإنسان ليبتليه سبحانه وتعالى، وما من إنسان إلا يبتلى في هذه الحياة الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. حكمة من الله سبحانه وتعالى على العباد أن يبتليهم في هذه الحياة الدنيا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى؟ فالإنسان سيبتلى في هذه الحياة الدنيا، وهناك ابتلاءات عامة على جميع تعم كثيرا من الناس، وابتلاءات خاصة على الشخص بعينه، وتتعدد البلاءات على المسلم، يتعدد البلاء. منهم من يبتليه الله بجسده بالأمراض والأسقام، منهم من يبتليه الله عز وجل بالفقر، منهم من يبتليه الله سبحانه وتعالى بأخذ بصره، منهم من يبتليه الله سبحانه وتعالى بالأعداء، وغير ذلك من البلاءات الكثيرة التي يبتلى بها البشر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالإنسان يبتلى بهذه الأمور كلها، ولا يخلو إنسان من البلاء، لا يخلو إنسان من البلاء. حكمة أرادها الله، وشيء قدره الله سبحانه وتعالى كونا، ولله سبحانه وتعالى في ذلك حكم كثيرة، لله سبحانه وتعالى حكم عظيمة في ابتلاء البشر. ومن أعظم تلكم الحكم التي أرادها الله سبحانه وتعالى في هذا البلاء أن يخضع الإنسان لربه سبحانه وتعالى ويتضرع إليه ويستكين لربه سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فذمهم الله سبحانه وتعالى حيث أخذهم بالعذاب، ولم يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى بالاستكانة والتضرع والخضوع إلى الله سبحانه وتعالى. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالإنسان عليه أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى إذا أصيب بالبلاء. ومن الحكم الذي يريدها الله سبحانه وتعالى في البلاءات الكثيرة التي يبتلي بها العباد أن يتميز الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. يميز الله بالبلاء ويميز الله بالفتن بين من كان صادقا وكاذبا، بين المؤمن والمنافق. وكم من فتن تكشف كثيرا من الناس، كم من فتن تكشف حال كثير من الناس. فالبلاء يميز الله عز وجل به. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ويقول الله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فهذه من الحكم العظيمة التي يقدر الله عز وجل من أجلها البلاء، ويبتلي الله عز وجل عباده بذلك. ومن الحكم العظيمة التي يريدها الله سبحانه وتعالى بالبلاء أن الإنسان يقبل على عبادة الله وعلى الدعاء. فالله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يكون داعيا له، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهذه من الحكم العظيمة التي يقدر الله عز وجل بها البلاء. ومن الحكم أيضا أن يكون الإنسان متأدبا مع الله سبحانه، فقد يصاب بالعجب ويصاب بالغرور ويصاب باحتقار الآخرين ويتعاظم في نفسه. فما هو إلا أن يصاب بالبلاء أو يصاب بالأمراض أو الأسقام أو الجوع أو الخوف أو شيء من ذلك، فيعرف الإنسان قدر نفسه ويتأدب أمام مولاه سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالإنسان إذا ابتلي وإذا أصيب بالمصائب رجع إلى الله سبحانه وتعالى. فحكم عظيمة يقدر الله عز وجل البلاء من أجلها، وحكم الله كثيرة لا يحصيها الإنسان ولا يدركها الإنسان، وإنما ندرك منها بعضها كما سمعتم في هذه الأدلة. ولكن ما هو الواجب على المسلم أمام البلاء؟ فإن البلاء لا بد منه، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ابتلاءات تعم الأمم وتعم البلدان، وابتلاءات تخص الناس، فكم من بلاءات كثيرة، وهذه حكمة أرادها الله. روى الإمام البخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه نشكو إليه ما نلقى من الحجاج، قال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الابتلاءات تكثر والفتن تكثر، وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة والسلام: وتأتي فتن يرقق بعضها بعضا تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. فالفتن تكثر على بلدان المسلمين، وتكثر على المسلمين عموما وأفرادا، وعلى المسلم أن يواجه البلاء بما أمره الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم تلكم الأمور، من أعظم تلكم الأمور التي يجب على المسلم أن يواجه بها البلاء، الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بما قدر الله سبحانه وتعالى، والرضا بما قدره الله، وعدم التسخط على الله سبحانه وتعالى. فهذا يجلب للعبد طمأنينة عظيمة، ويجلب للعبد أيضا الثقة بالله سبحانه وتعالى، فيعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن هذا أمر قدره الله عليه قبل أن يخلق، قدره الله عز وجل عليه، فهذا أمر أراده الله. وكما روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء حقيقة، ولا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وروى الإمام الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فالإيمان بالقدر يجعل الإنسان مطمئنا اطمئنانا عظيما، ويجد العبد بذلك حلاوة الإيمان، ويجد طعم الإيمان، لأن الرضا بالأقدار من الرضا بالله ربا. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فالإيمان بالقدر يجعل الإنسان في طمأنينة، ويجد به حلاوة الإيمان، ويجد طعم الإيمان، ويجد انشراحا في الصدر وطيبا في النفس من فضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا مما يجب على المسلم أن يواجه به البلاء أن يكون المسلم عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى، يكون عنده الثقة بالله، ويكون عنده حسن الظن بربه أن الله عز وجل سيجعل له من أمره فرجا ومخرجا، سيجعل الله له الفرج وسيجعل الله له المخرج. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويقول الله سبحانه: سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالإنسان يستيقن بالله ويحسن الظن بمولاه، يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله عز وجل سيجعل له الفرج. وكما جاء في الحديث: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. يا عبد الله، أنت في حياة أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون على هذه الحال، ابتلاءات وفتن تمحص الناس وتمحص البشر، وليمحص الله الذين آمنوا. تمحيص وابتلاءات، ويعلم الله عز وجل الصادق من الكاذب. فعليك بهذه الأمور، عليك أن تستيقن بالله. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فالإنسان يظن بربه الخير ويظن بالله ظنا حسنا، ومن سوء الظن أن تظن أن الله عز وجل سيضيعك وأنت على طاعة الله وأنت بتوبة واستغفار وإنابة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. من سوء الظن بالله أن تظن أن الله عز وجل سيهلكك وأن الله عز وجل سيضيعك وأنت على خير واستقامة ودعاء واستغفار وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت على ثبات وسنة. ظنون جاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذه ظنون المنافقين، ظنون المنافقين الذين ليس لهم إيمان في قلوبهم، فالله سبحانه وتعالى ذكر عنهم ذلك كما حصل في واقعة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هكذا ظنوا، وهكذا ظنهم بربهم أنها وعود ليست بصادقة، نعوذ بالله من هذه الظنون. وأما المؤمنون فقال الله سبحانه وتعالى عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. حالهم أنهم استيقنوا بالفرج وعلموا أن هذا هو الذي وعدهم الله به من البلاء ثم الفرج. قال المفسرون، أشاروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالاستيقان بالله وحسن الظن بالله أمر عظيم، ويعجل الله عز وجل لك به الفرج بسبب حسن ظنك بالله وبسبب استيقانك بوعد الله سبحانه وتعالى. يجعل الله لك من أمرك يسرا ويجعل الله لك فرجا ومخرجا. ومن الأمور الذي يجب على المسلم أن يواجه بها البلاء، يواجه بها البلاء، عليه أن يكون راجعا إلى الله سبحانه وتعالى بكثرة الدعاء، يدعو الله عز وجل بكثرة أن يصرف الله عز وجل عنه البلاء، ويدعو الله عز وجل أن يجعل له من أمره يسرا. فالإنسان يبتلى بأمور كثيرة ولا ينفعه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. على المسلم أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهي من الحكم التي يريدها الله أنك ترجع إلى الله باستكاء، ترجع إلى الله بإلحاح في الدعاء، بتضرع واضطرار إلى الله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله. وقد علمتم حال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما خرجوا على غير أهبة للقتال وواجهوا الأعداء بكثرة عددهم وعددهم واستعدادهم، فبات النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يصلي لله ويدعو حتى أصبح، وجعل يناشد الله: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني. وجعل يرفع يديه ويدعو الله عز وجل بتكرار حتى سقط الرداء من على منكبه، فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. لا تستحقر أيها المسلم، لا تستحقر هذا السلاح العظيم، أهلك الله عز وجل بها أمما بأسرها. دعوة الأنبياء. كم من نبي دعا فاستجاب الله له وأهلك قومه بسبب دعائه وبسبب مخالفتهم للدين وإعراضهم. فعلى المسلم أن يرجع إلى الله عز وجل بالدعاء. أكثر من الدعاء أيها المسلم في أمورك الخاصة وفي الأمور العامة على المسلمين. نحن بحاجة إلى كثرة الدعاء. لا تستحقر الدعاء أيها المسلم. أكثر من الدعاء في سجودك، أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة، أكثر من الدعاء في الثلث الأخير من الليل، أكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى. وهذه من الحكم التي يريدها الله سبحانه وتعالى بالبلاء. وهكذا أيضا يجب على المسلم أن يذكر الله سبحانه وتعالى عند البلاء، يذكر الله، فهذا من التضرع وهذا من الخضوع. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعو بذلكم الدعاء العظيم، دعاء الكرب، حديث ابن عباس في الصحيحين: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. كلمات عظيمة يذكر الإنسان نفسه بأن الملك لله وبأن كل شيء ملك لله سبحانه وتعالى. فعند ذلك يطمئن ويعلم أن كل شيء فهو ملك لله، يتصرف الله عز وجل به كما يشاء بحكمته وعدله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يطمئن، وهذه الأذكار تجعل الإنسان يطمئن أكثر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بكثرة الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير تطمئن القلوب بإذن الله سبحانه وتعالى. وذلكم الدعاء العظيم أيضا الذي رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصاب بهم أو حزن أو حزن فيقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قالها عبد قط إلا أذهب الله عنه همه وحزنه. قالوا: يا رسول الله، إذا نحفظها؟ قال: نعم، فاحفظوها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الأدعية وهذه الأذكار تجعل الإنسان يطمئن وتجعل الإنسان يصبر ويصبر أمام البلاء، ويجعل الله عز وجل له من ذلك فرجا ومخرجا. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أيضا من الأمور العظيمة التي يجب على المسلم أن يواجه بها البلاء الصبر، الصبر والتصبر، ومن يتصبر يصبره الله. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالإنسان يصبر أمام البلاء ولا يتسخط على الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبالصبر يأتي بعده فرج بإذن الله سبحانه وتعالى. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فبصبرهم مكنهم الله سبحانه وتعالى في الأرض، وبصبرهم جعل الله لهم من بعد ذلك العسر يسرا، بعد أن كانوا يذبحون يذبحوا الذكور وتستحيى النساء والبلاء العظيم، أورثهم الله عز وجل الأرض وجعل لهم فرجا ومخرجا بالصبر، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فبالصبر يعقب الشدة الفرج، فعليك أن تصبر لقضاء الله وقدره، وعليك أن تواجه ذلك بالصبر. وأيضا يواجه ذلك بما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة بقولهم إنا لله وإنا إليه راجعون، كلمة عظيمة فيها تذكير للمسلم، يذكر نفسه بأنه ملك لله، بأنه ملك لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يتصرف فيه كما يشاء بحكمته ورحمته وعدله سبحانه وتعالى. فإذا علم الإنسان ذلك فإن ذلك يهون عليه البلاء. إذا علم الإنسان أنه ملك لله وأنه راجع إلى الله سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون، يهون على نفسه البلاء بمثل هذه الكلمة العظيمة، بفقد الولد، بذهاب البصر، بغير ذلك من الأمور تهون على نفسه، يتهون الأمر على المسلم على المبتلى بمثل هذا الأمر العظيم، يتذكر أنه ملك لله وأن الله عز وجل صانع به ما شاء بحكمته ورحمته وعدله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الكلمة ينبغي على المسلم أن يقولها عند البلاء، وأن يتدبر هذه الكلمة العظيمة. وهكذا أيضا على المسلم أمام البلاء أن يحتسب الأجر والثواب، فإنه يبتلى لتكثير ذنوبه، فمن الحكم التي يريدها الله عز وجل في البلاء تكثير الذنوب على المسلم، وعلى المسلم أن يحتسب ذلك. ففي الصحيحين عن أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى إلا كفر الله له بها من خطاياه. وفي البخاري عن أبي هريرة: من يرد الله به خيرا يصب منه. وفي حديث أنس عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به غير ذلك أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. فتعجيل العقوبة تكثير للذنوب. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال البلاء في المؤمن في نفسه وماله وولده حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وفي سنن ابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل في الأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان فيه شدة اشتد بلاء، وإن كان فيه ضعف ضعف بلاء، ولا يزال البلاء في المؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وفي الصحيحين عن ابن مسعود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، قال: أجل؟ قال: ذلك أن لك أجرين، قال: نعم، وما من مسلم تصيبه مصيبة شوكة فما فوقها إلا كفر الله به من خطاياه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يكفر الله عز وجل به الذنوب على المسلم أن يحتسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم عن أبي بن كعب: إن لك ما احتسب. ورواه معمر بن راشد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فالإنسان له باحتسابه الأجر، فعلى الإنسان أن يحتسب الأجر والثواب إذا ابتلي ببلاء، وأن يشعر بأن هذا فيه تكثير للذنوب والخطايا، فيحتسب ذلك على الله سبحانه وتعالى. وكما سمعتم في الحديث القدسي: أنا عند ظن، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. فعلى المسلم أن يحتسب الأجر والثواب. وهكذا أيضا على المسلم أن يتأسى بغيره من الصالحين الذين ابتلوا، فهذا مما يهون عليه البلاء، عند أن يرى الأنبياء كيف ابتلوا بالتكذيب، وابتلوا بالافتراءات الكاذبة، وابتلوا بالشدة، وابتلوا بالأعداء، فهذا يهون عليك البلاء أيها المسلم، ويجعلك صابرا بإذن الله سبحانه وتعالى عند أن ترى قصص الأنبياء وسير الصالحين كيف حصل لهم الابتلاء من شتى البلاءات، من الأعداء ومن الشدة ومن الفقر وغير ذلك من الأمور، ابتلوا ببلاءات كثيرة فصبروا. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. إذا تدبرت سير الأنبياء والصالحين هون عليك بلاءك. روى الإمام البخاري عن خباب بن الأرات رضي الله عنه قال: لقينا من المشركين شدة فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم، كان الرجل يؤتى فيوضع المنشار في مفرق رأسه ثم يشق باثنتين ما يصده ذلك عن دينه، وكان يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فهذا أيضا مما يهون عليك البلاء، إذا تدبرت سير الأنبياء وسير الصالحين وكيف ابتلوا ببلاءات كثيرة، منهم من قتل في سبيل الله، ومنهم من أوذي أذان عظيما واتهموا بالكذب وبالسحر والجنون وغير ذلك من الأمور، وصبروا حتى فرج الله عز وجل ونصرهم الله. وهكذا أيضا ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه على هذه الأمور. جاهد نفسك على الصبر، جاهد نفسك على الاستيقان بالله، جاهد نفسك على طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي حديث فضالة عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويجاهد نفسه في هذه الأمور المذكورة حتى يجعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته.